أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النظرية الخامسة للتفريق بين الإنزال والتنزيل التي ذهب إليها بعض المعاصرين، وأردنا توضيحها ضمن نقاط تقدمت النقطة الأولى، وهي مسلمة لا يوجد فيها بحث، أنه حتى لو ورد نص من قبل المعصوم في التفريق بين أمرين لا ينبغي أن نتناوله تناولا سطحيا، بل لا بد أن ندقق فيه ونبحث عن انطباقاته المتعددة ونرى ما هي النكتة الأساسية التي على ضوئها فرق هذا النص المعصوم بين هاتين المفردتين أو هاتين القضيتين وما شابه ذلك. هذه كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول بأن الفهم السطحي الذي رفضناه في النقطة الأولى قد ينجح في التفريق بين تنزيل القرآن وإنزال التوراة بالطريقة التي ذكرها من الزمخشري في النظرية الأولى. فهو يقول أمر سهل، القرآن باعتبار أنه نزل على مكثر بالتدريج، فالتنزيل يستعمل في موارد النزول التدريجي، والتوراة والإنجيل باعتبار نزلتا دفعة واحدة فاستعمل معهما مفردة الإنزال، فالإنزال لأجل يستعمل في موارد النزول الدفع. فبالنظرة السطحية قد نقبل هذا التفريق، لكن موارد الإنزال والتنزيل في اللغة العربية بل وفي القرآن الكريم لا تنحصر بالقرآن والإنجيل والتوراة، فالذي أنزل هذه الأمور ونزلها أنزل أيضا ونزل المن والسلوى، والذي أنزل هذه الأمور ونزلها أيضا أنزل ونزل الماء من السماء في القرآن، وأنزل الحديد وأنزل أمورا كثيرة. فحينئذ لا يكفينا أن نطبق مفردتي الإنزال والتنزيل على الكتب السماوية فحسب لنصل إلى نتيجة ماذا؟ نهائية، بل لابد أن نرى أن هذا التفريق بين الإنزال والتنزيل في مورد الكتب السماوية هل ينسجم مع سائر الموارد التي جاء فيها إنزال وتنزيل في القرآن الكريم. من يكتفي بتطبيق الإنزال والتنزيل على الكتب السماوية يكون قد فرق بينهما تفريقا سطحيا،
أما التفريق الدقيق والناشئ من العناية والتأمل لابد أن ترى أن هذا الفرق هل ينسجم مع كوني متعلق الإنزال والتنزيل هو الماء هو الحديد هو المن والسلوى أو لا ينسجم؟ هذه المقدمة الثانية. وخلاصة الأمر، يجب أن يكون بين تمام الموارد ارتباط منطقي وانسجام موضوعي، ولا يكفي أن نأخذ مورد وموردين ونقول هذا هو الفرق. هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، وهذا بتعبير مني، يعني أحاول أقوي هذا الوجه قبل أن نناقش. النقطة الثالثة هكذا نقول: في اللغة العربية الهيئة لها دخالة، لأننا قرأنا في علم الأصول أن الوضع في الهيئات يكون وضعا ماذا؟ نوعيا. يعني الواضح يضع صيغة فاعل بالوضع النوعي، مع قطع النظر عن المادة التي تحل فيها الهيئة. فتنطبق على ضارب وعلى نائم وعلى قائم وهكذا. فحينئذ مثلا من باب تقريب الفكرة، لو ترددنا في معنى قائم وكنا نحرز معنى ضارب فهذا ينفعنا، لأن الهيئة فيهما ماذا؟ واحد. هكذا الحال في كل الموارد التي يكون الوضع فيها وضعا نوعيا. إذا كان الأمر كذلك، فالتنزيل والإنزال بلحاظ الهيئة لها نظائر في اللغة العربية، ليست بتعبيرنا مقطوعة من شجرة، لها موارد حتى في القرآن الكريم. من جملة النظائر مفردتي البلاغ والإبلاغ. هاتان المفردتان نظيرتان لمفردتي التنزيل والإنزال. تعال نرى ما هو الفرق بين البلاغ وبين ماذا؟ الإبلاغ. إذا كان هذا الفرق واضحا ومنسجما مع تمام موارد هاتين المفردتين، ينفعنا في التفريق بين التنزيل والإنزال لما ذكرناه قبل قليل. الهمزة التي تدخل على مثل هذه الموارد في اللغة العربية تعطي معنى التعدي، ولذا يقال لها كما عرفنا سابقا همزة النقل، لأنها تنقل الفعل من الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي، فتعطي معنى التعدي. لكن لا ينبغي لنا أن نقصر النظر على صرف التفريق النحوي بين الكلمتين، هذا لا ينفعنا لوحده. فمن هنا نفهم أنه لا بد أن نتعدى إلى الموارد لنرى جهات الاشتراك بينها. فنرى أن عملية البلاغ هي عملية نقل من شخص إلى غيره من دون التأكد من أن الشخص المنقول إليه قد وصله البلاغ. هذا بلاغ للناس، السلطة التشريعية تقنن قانونا تضعه وين؟ في الجريدة الرسمية، فحصل ماذا؟ البلاغ. لكن لا يعني ماذا؟ أنه وصل إلى كل الناس. هذا نسميه ماذا؟ نسميه بلاغا. فالذي يصدر منه البلاغ لا يحصل له تأكد في الوصول، فقد يصل إلى بعض الناس ولا يصل إلى البعض الآخر. فعندما يصل هذا البلاغ إلى من يراد تبلغه يتحول من بلاغ إلى ماذا؟ إلى إبلاغ. لذا نلاحظ في القرآن الكريم حافظ على هذه الخصوصية وعلى هذا الفرق. فمثلا مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما قال له أبلغ، قال بلغ. بلغ يعني بلاغ. لو قال له أبلغ يعني كان على النبي صلى الله عليه وآله أن يتأكد من وصول فحوى الرسالة إلى الجميع، كان عليه أن يفعل ذلك، وإنما قال ماذا؟ بلغ. فأخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وليبلغ الشاهد الحاضر الغائب. لأن هؤلاء بلغوا ما بلغوا لم يتابع النبي صلى الله عليه وآله ذلك، وإنما هذه الرسالة بلغها وكان ممتثلا بذلك لأمر الله تبارك وتعالى. بما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو مبعوث للناس كافة، فيكون أمره بالإبلاغ بالطرق العادية من التكليف بغير المقدور. لذا قال لا أنت، يعني كأنه قال هذه الرسالة ضعها في وسائل الإعلام المتعارفة، في منبرك في المسجد، في خطابك قبل تفرق الحجيج، لا أن تتأكد من وصولها إلى كل فرد الفرد. يكون هذا بالوسائل الاعتيادية يكون من التكليف بغير المقدور. فلذا استعمل معه مفردة بلغ. أما بعض الأنبياء الآخرين الذين لم تكن رسالتهم عالمية، أرسل إلى حي كنبي الله لوط عليه السلام، أرسل إلى قرية كنبي الله هود عليه السلام، هذا تكليفه بأن يوصل إلى كل بيت بيت لا يكون تكليفا بغير المقدور. فنلاحظ أنه استعمل معهم كلمة ماذا؟ الإبلاغ. فمثلا في حق صالح قالت الآية: فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم، لم يقل لقد بلغتكم، بل أوصلت الرسالة إلى كل واحد ماذا منكم. وهذا أمر مقدور في حي وفي قرية، هذا أمر مقدور له. كذلك في شعيب عليه السلام قال: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، في سورة الأعراف. لقوم هود قال هكذا أيضا: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. وأيضا يقول: وليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، هؤلاء الأنبياء الذين أرسلوا إلى قرى وأحياء. وهكذا إذن في الموارد التي يكون القصد فيها إلى إيصال الرسالة لكل فرد فرد تستعمل الآيات القرآنية ماذا؟ مفردة الإبلاغ. أما في موارد الإعلان ووضع الرسالة في موضع الوصول استعمل مفردة ماذا؟ البلاغ. وعلى هذا جاء قوله تعالى: هذا بلاغ للناس، يعني وضع هذا القرآن في مورد الوصول لكل من يتأتى منه أن يصل إليه. فهذا يعني أن البلاغ هو مجرد عملية نشر الخبر أو الرسالة، والإبلاغ هو عملية التأكد من وصوله. إذن بمقتضى هذه الآيات استطعنا أن نفرق بين مفردتين يشبهان ما نبحث عنه من ناحية الهيئة، فإن التنزيل والإنزال مثل البلاغ والإبلاغ. لقائل أن يقول أن هذا التفريق ما بين البلاغ والإبلاغ لا نسلمه حتى نستعين به في مورد التنزيل والإنزال، بل ينقض عليه بقوله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. أبلغكم هذا تبليغ وليس إبلاغا، لأن ماضي أبلغكم بلغتكم لا أبلغتكم، أبلغكم فعل مضارع، الماضي بلغتكم لا أبلغتكم، فهو من البلاغ لا من الإبلاغ، لأن هذه ليس إبلاغا، هذا فعل مضارع، فعل مضارع إذا رددناه إلى أبلغ إلى فعل الماضي يكون بلغ، وبلغت، بلغت من التبليغ والبلاغ وليس من الإبلاغ. وهذه صدرت من بعض الأنبياء الذين أرسلوا إلى قرى محدودة، وجوابها واضح، أن هذا قد يكون في بداية الدعوة، في بداية الدعوة يوجد بلاغ، وبعد ذلك على مدة قد تكون طويلة تبدأ عملية ماذا؟ الإبلاغ. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الحصة القادمة، والحمد لله رب
العالمين.
نشوف حتى نكمل هذه الفكرة نشوف.